كان الحديث والبحث في الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على المنع عن جريان الأصول الترخيصية في الشبهة الحكمية قبل الفحص، انتهينا إلى الوجه السادس من الوجوه والذي كان يثبت ذلك عن طريق إبراز المانع العقلي وهو العلم الإجمالي ووجود أحكام إلزامية في الشريعة. هذا العلم الإجمالي بالأحكام الإلزامية الواقعية أو بالحجة المعتبرة الإلزامية كان يمنع عن جريان إصالة البراءة أو غيرها من الأصول الترخيصية في كل شبهة شبهة قبل الفحص عن تلك الأحكام، لأن كل شبهة سوف تكون طرفا لهذا العلم الإجمالي فيكون الأصل فيه ساقطا مثلا بل ساقطا مثلا بالمعارضة. وهذا الواجب قلنا أنه قد يثار بوجهه وأمامه عدة إشكالات. إشكال أول تقدم مع تعليق عليه. الإشكال الثاني الذي وجهه صاحب الكفاية إلى هذا الواجب، قال أن هذا الواجب غاية ما يجدي هو إثبات المنع عن جريان الأصول الترخيصية في الشبهات قبل الفحص في الجملة لا مطلقة، بمعنى أنه ما دام هذا العلم الإجمالي باقيا إذن لا يجوز إجراء الأصل في الشبهة، لكن إذا انحل هذا العلم الإجمالي من خلال الفحص في جملة من المسائل إلى أن حصل للمكلف العلم بالحكم الواقعي أو العلم بالحجة على الإلزام بمقدار ذلك المعلوم بالإجمال، وهو كان يعلم في مجموع الشبهات بمئة حكم إلزامي إجمالا، بعد الفحص في مجموعة من المسائل حصل على مئة خبر إلزامي حجة معتبر على الإلزام، إذن في المسائل الأخرى حين يبتلي بها في الشبهات قبل الفحص يمكنه أن يجري البراءة حينئذ بلا محذورين وبلا مانعين، لأن ذاك العلم الإجمالي قد انحل بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي في الدائرة الأصغر الأضيق منها، والتي بينا فيما سبق أنه ينحل هذا العلم الإجمالي حينئذ، فيمكنه حينئذ أن يجري البراءة قبل الفحص في الشبهات الباقية. إذن فلا يثبت هذا الواجه تمام المدعى وهو المنع عن جريان البراءة الشرعية وكذلك غيرها من الأصول الترخيصية الشرعية في الشبهات المطلقة، وإنما يثبت المنع عن جريان البراءة ما دام العلم الإجمالي لم نعثر على مقدار معلومه من الحجج الإلزامية التفصيلية أو العلم التفصيلي بالحوك. أما إذا حصل لنا هذا العلم التفصيلي بموارد فحثنا عنها ووجدنا فيها إلزاما أو حجة على الإلزام، حينئذ لا محذور من الرجوع إلى الأصل الترخيصي أو للبراءة في الشبهات الباقية، لأن المحذور عنه كان هذا العلم الإجمالي وقد انحل، فإذا انحل لا يكون هذا المحذور والمانع موجودا، فإذا لم يكن موجودا إذن لم يثبت هذا الواجه تمام المدعى، فإن المدعى المنع عن جريان الشبه البراءة والأصل الترخيصي الشرعي في الشبهات قبل الفحص مطلقة، فالوجه أخص من المدعى. هذا حاصل الاعتراض الذي سجله صاحب الكفاية، وهذا الاعتراض حاول المرجع أن يجيب عليه بأنه هنا معلوم الإجمالي كان له خصوصية، كان فيه في متعلقه أو فيه خصوصية وميز. هذه الخصوصية والميز كانت تجعل هذا العلم الإجمالي غير منحل ما لم يفحص عن جميع ما بأيدينا من الروايات والأدلة. وينظر هذا بما إذا فرض أن إنسانا كان يعلم أن لفلان عليه دينا مقدارا من الدين، مديون في ذمته، مشغول الذمة لزيد بمقدار مسجل في الدفتر مثلا في سجلات الديون، لا يعلم مقداره أي مقدارين، لكن يعلم أنه قد سجل له عليه دين، بحيث بمجرد أن يراجع السجل سوف يرى المقدار الذي يكون مدينا له. هنا يقول المرزا هنا لا ينحل هذا العلم الإجمالي بدعوى أن هذا الدين قد يعلم، فنجد كل دين له قدر متيقن، المقدار المتيقن له معلوم، والزائد عليه مشكوك نجري فيه البراءة. هذا دعوى انحلال هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالقدر المتيقن، هذه الدعوى هنا وضحت البطلان. لا ينحل العلم الإجمالي هنا، العلم الإجمالي يبقى على حاله، والعلم التفصيلي بأن مثلا 10 دنانير هو مدين على كل حال لزيد، افرضوا أن دينه مردد بين 10 و20، هذا العلم الإجمالي ما سجله إما 10 دنانير أو 20 دينارا، هنا يوجد قدر متيقن وهو 10 دنانير أنه مدين لزيد 10 دنانير، هذا علم تفصيلي، هذا علم تفصيلي بأن 10 دنانير على كل حال مدين لزيد بهذا المقدار. هل يجب حل هذا العلم الإجمالي أو يبقى العلم الإجمالي؟ لا أشكال أن العلم الإجمالي هنا لا ينحل، لأن المعلوم بالعلم الإجمالي لا يمكن أن يقال هنا يوجد علم تفصيلي باشتغال الذمة ب10 دنانير وشك بدوي في اشتغال الذمة بالأكثر، لأن ما هو معلومه الإجمالي هو ذاك العنوان المسجل في الدفتر، هذا العنوان لا يمكن أن ينحل إلا بأن يكون المعلوم بالتفصيل فيه نفس الخصوصية، كأن يعلم تفصيلا بأن ما هو مسجل في الدفتر مثلا 10 دنانير أو 20 دينارا، ما لم يعلم تفصيلا بالخصوصية المأخوذة في العلم الإجمالي لا ينحل العلم الإجمالي. ولهذا يبقى هذا يعلم إجمالا أن ما سجله، ما قد سجله على نفسه من الدين لهذا الإنسان إما 10 دنانير أو 20 دينارا، هنا بابه باب العلم الإجمالي غير المنحان. هنا أيضا المرزا يريد أن يصور نفس هذا التصوير، وأن علمنا الإجمالي بالأحكام أو بالحجج الإلزامي على الأحكام كان له ميز وخصوصية، هذه الخصوصية هي كونها مثلا في الكتب الأربعة، ما في الكتب الأربعة من الروايات نعلم بوجود إلزامات فيها. حينئذ هذه الخصوصية خصوصية مأخوذة في العلم معلوم بالعلم الإجمالي الذي كان يمنع عن جريان البراءة قبل الفحص. حينما نفحص في بعض المسائل بالتدريج ونحصل على علم بالإلزامات في مجموعة من الموارد بمقدار ذلك المعلوم بالإجمال، هذا لا يوجد انحلال علمنا الإجمالي إذا لم نحرز أن ذاك المقدار المعلوم بالإجمال في الكتب الأربعة بهذه الخصوصية، بخصوصية كونها في الكتب الأربعة هي هذه، وهذا لا يتحقق إلا بالفحص عن كل الكتب الأربعة وكل الروايات التي تكون بأيدينا، فلا بد من الفحص عن تمام الروايات وتمام الكتب الأربعة الذي هو معنى الفحص التام. فالعلم الإجمالي هنا لا ينحل لأن فيه خصوصية، هذه الخصوصية تمنع عن الانحلال إلا إذا كان العلم التفصيلي متعلقا بتلك الخصوصية، فلا يتعلق العلم التفصيلي مثلا بتلك الخصوصية إلا بالفحص التام في تمام الكتب الأربعة في تمام الروايات. هذا حاصل الإشكال الذي يسجله المحقق النائب. هذا الإشكال يندفع أولا بأن هذا غايته أنه لا يكون هناك انحلال حقيقي. نحن فيما سبق بينا في بحث الانحلال أن العلم الإجمالي إنما ينحل انحلالا حقيقيا إذا كان معلومه ومتعلقه نفس متعلق العلم التفصيلي، أما إذا كان متعلقه فيه خصوصية غير مأخوذة موجودة في العلم التفصيلي لا ينحل. كان المرجع يريد أن يبرز هذا المحذور هنا. هذا المحذور لو سلمناه وقبلناه يمنع عن انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالمقدار الذي نحصل عليه بمقدار ذلك المعلوم بالإجمال من الإلزامات التفصيلية انحلالا حقيقيا، فلا ينحل العلم الإجمالي حقيقة، لكن يكفي الانحلال الحكمي. قلنا هناك أن الانحلال الحكمي لا يتوقف حينئذ على هذه الخصوصية، يعني هنا بعد أن حصلنا على مقدار المعلوم بالإجمال من الإلزامات في بعض الموارد تفصيلا، حينئذ نستطيع أن نجري البراءة في الموارد الأخرى. نجري البراءة في الموارد الأخرى وإن كان العلم الإجمالي باقيا لم ينحل انحلالا حقيقيا، لأن البراءة عنها لا تعارض بالبراءة عن هذه الموارد، إذ علمنا في هذه الموارد بوجود أحكام تفصيلية الإلزامات وأحكام واقعية أو ظاهرية بحجج معتبرة تفصيلية، فيكون البراءة في تلك الشبهات الباقية سليمة عن المعارضة حينئذ، وهذا يكفي. يكفي في إثبات البراءة والتأمين بالانحلال الحكمي على أساس أن مثل هذا العلم الإجمالي الباقي ذاتا وتكوينا لا يكون منجزا، لأن منجزيته فرع تعارض الأصول في أطرافه، والأصول في هذه الأطراف لا تسقط بالمعارضة، لأن بعض الأطراف قد حصلنا فيه على إلزامات تفصيلية فلا موضوع للأصل فيها، والأصل لا يجري إلا في هذه الأطراف وهي بعض أطراف العلم الإجمالي لا كل أطراف العلم الإجمالي، فلا تعارض فلا تساقط فيجري الأصل المؤمن حينئذ ويرفع منجزية العلم الإجمالي وإن كان موجودا ذاتا. فإن العلم الإجمالي قرأنا أنه ليس مألة تامة عن المنجزية، وليس مانعا عن جريان الآس إذا لم يكن تعارضا في الآس، وهو أيضا من القائلين بهذا بمستك الاقتضاء الذي يقتضي منه قبول الانحلال الحكمي. إذن فهذا البيان لو تم صغراه تم صغراه فهو غير مفيد في دفع إشكال المحقق الخراساني القائل بأنه هذا الواجب لا يثبت المنع عن جريان البراءة في الشبهات قبل الفحص مطلقا، بل ما دام المعلوم بالإجمال بعد باق ولم يؤثر على مقداره، وأما لو عثرنا على مقداره تفصيلا انحل العلم الإجمالي. قد يكون ظاهر كلام المحقق الخراساني الانحلال الحقيقي، والآن نتنزل الانحلال الحكمي والنتيجة نفس النتيجة. هذا أولا. وثانيا يمكن منع الصغرى أيضا، وأنه هنا قد يتحقق انحلال حكمي أيضا، كما لو فرض أنه من أول الأمر كان معلوم من الإجمالي وجود مقدار من الأحكام مثلا 100 حكم، كان معلوم من الإجمالي مقدار 100 حكم إلزامي في مطلق الشبهات، فقد حصلنا على 100 حكم إلزامي في مطلق الشبهات، لو كان معلوم من الإجمالي لم يكن في معلوم من الإجمالي إلا هذا المقدار، إلا وجود 100 حكم أو وجود 100 حجة إلزامية في البين، وقد عثرنا على هذه 100 خبر ثقة مثلا إلزامي، فقد حصلنا على 100 خبر ثقة إلزامي، بقي مسألة أو مسألتان من المسائل بعد لم نفحص فيها، لعل فيها خبر ثقة إلزامي ولعله ليس فيها خبر ثقة إلزامي. هنا معلوم من الإجمالي من أول الأمر لم يكن إلا 100 خبر ثقة، وقد حصلنا على 100 خبر ثقة تفصيلا ممكن لا يكون نفس ذاك المعلوم بالإجمال، ينطبق عليه المعلوم بالإجمال انطباقا تاما، ليس فيه خصوصية غير منطبقة هنا. فالصغرى أيضا غير تامة في بعض الحالات. إذن فهذا الكلام الذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره صحيح، يعني هذا الواجب لا يثبت المنع عن جريان البراءة في الشبهة قبل الفحص إلا بمقدار منجزية هذا العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي إذا انحل بحصول مقدار معلوم تفصيلا بنفس مقدار المعلوم بالإجمال من الحجاج والإمارات المعتبرة مثلا المعلوم بالإجمال في البداية، سوف ينحل هذا العلم الإجمالي. فبلحاظ الباقي يمكن إجراء البراءة قبل الفحص أيضا بلا محذورين. نعم لابد أن لا يكون الباقي مقدارا معتدا به من المسائل والشبهات الذي قد يحصل علم إجمالي بوجود إلزام فيها أيضا أو خبر إلزامي على الأقل فيها، يعني قد يكون هذا الإشكال الذي بينه صاحب الكفاية لا يرد في تمام بمقدار من الفحص قليل، ولو وجدنا على نفس مقدار المعلوم من الإجمال من الأحكام الإلزامية والأخبار الإلزامية، لابد أن يكون المقدار المتبقى من الشبهات ليس بتلك الكمية الكثيرة، بحيث قد يكون هي بمفردها أيضا يعلم إجمالا بوجود تكاليف أو أخبار حجة معتبرة خبر ثقة مثلا أو ظهورات إمارات معتبرة على الإلزام فيها، وإلا كان هذا العلم الإجمالي بنفسه منجزا لوجوب الفحص في الباقي أيضا. فأصل هذا الإشكال متين لكن بهذا المقدار، وهذا الوجه إذن لا يكون وجها جامعا أي مثبتا للمنع عن جريان البراءة الشبهات قبل الفحص في تمام الموارد. الإشكال والاعتراض الثالث الذي قد يوجه على هذا الوجه السادس أن هذا الوجه لا يفيد فيما إذا فرض أنه كان يوجد في الشبهات قبل الفحص في بعض الشبهات قبل الفحص أصل ترخيصي زائد غير مسانخ، هذا مبني على نكتة تقدمت في أبحاث العلم الإجمالي، وهي أنه في أطراف العلم الإجمالي قد يبقى بعض الأصول الترخيصية غير داخلة في المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر بإحدى نكات وقواعد. إحدى تلك القواعد التي قبلناها نحن هذه النكتة، أن يكون في كلا طرفي العلم الإجمالي أصل ترخيصي من سنخ واحد كالبراءة مثلا فيهما معا أو الاستصحاب فيهما معا، ويكون أحد طرفي العلم الإجمالي فيه أصل زائد غير ذاك الأصل من غير سنخ ذلك الأصل المشترك، بمعنى أن دليله دليل آخر كما لو كان الاستصحاب جاريا في أحد الطرفين فقط دون الآخر، البراءة جارية فيهما معا لكن أحدهما فيه استصحاب، وقلنا بأن الاستصحاب مع البراءة ليس بينهما حكومة كما هو صحيح، لأن الأصول المتوافقة غير المتخالفة ليست متعارضة ومتنافية، أو كان أصل آخر لا يكون يكون في عرض البراءة. كلما كان في موارد العلم الإجمالي يوجد أصل مشترك في الطرفين ويوجد أصل مختص في أحد الطرفين، ترخيصي يختص بأحد الطرفين ليس في قباله في الطرف الآخر أصل آخر، وهذا الأصل يكون جاريا أيضا لا يكون يعني يكون ذاك الأصل المشترك المسانخ جاريا إما لعدم قبول الحكومة كما هو الصحيح، أو لكون ذاك الأصل حاكما على هذا الأصل الغير المسانخ فيكون ذاك جاريا أولا وساقطا بالمعارضة كما هو على المسلك الآخر. كلما كان الأمر هكذا حينما الأصل غير المسانخ يجري بلا محذور، هذه نكتة وقاعدة بيناها مفصلا فيما سبق، وكانت أيضا واردة في كلمات بعض الأعلام لكن بشكل مشوش. وبهذا لو فرض وجوده في أطراف الإجمالي حينئذ مثل هذا الأصل غير المسانخ في الشبهة قبل الفحص يجري بلا محذور، لأن المحذور هو هذا العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لا يكون مانعا عن جريان مثل هذا الأصل. فمثلا لو افترضنا أن الشبهات قبل الفحص كلها كان يجري فيها الاستصحاب، مثلا كلها يجري فيها الاستصحاب، ولو استصحاب عدم جعل الحكم، استصحاب عدم الجعل، لأن الحكم جعله الشبهة الحكمية مسبوق بالعدم، فكل شبهة يجري فيه استصحاب عدم الجعل للحكم، وهذا أصل المسانخ في كل الشبهات. وبعض الشبهات يجري فيها أصل ترخيصي مختص به من قبيل موارد الشك في الطهارة والنجاسة مثلا، فإن المجعول فيها إصالة الطهارة، وإصالة الطهارة أصل لا يجري في غير شبهة الطهارة والنجاسة، في الشبهات شبهة وجوب مثلا الصدقة لا معنى لإصالة الطهارة، يختص بخصوص هذا المورد الذي يكون الشك فيه شكا في الطهارة والنجاسة. هنا هذا الأصل يجري إصالة الطهارة يجري بلا معارض، لأن معارضه في الطرف الأطراف الأخرى التي ليس من الشك في الطهارة والنجاسة معارضه قد سقط بأصل من سنخه في مورد الشك في النجاسة والطهارة، فإنه لا أيضا يجي استصحاب عدم النجاسة، والحاكم مثلا على أساس الطهارة بنا حتى بناء على القول الحكومة، حين يلم هذا الاستصحاب يسقط مع ذات المسانخة، تنتهي النوبة إلى الأصل الآخر وهو إصالة الطهارة غير المسانخ، إصالة الطهارة تخرج عن المعارضة فتجري، والعلم الإجمالي لا يكون مانعا عن جريانه، لأن العلم الإجمالي قلنا مانعيته فرع التعارض، وهنا الآكل في هذا الطرف لا يكون معارضا له في الطرف الآخر. وكذلك إصالة البراءة مع إصالة الطهارة، فإن الشبهات كلها يجري فيها إصالة البراءة بلحاظ الأحكام التكليفية، فتكون مشتركة بخلاف إصالة الطهارة أو أي أصل آخر ترخيصي يختص ببعض الشبهات لا تجري في تمام الشبهات، إلا أن إصالة البراءة قد يقال بأنها محكومة لإصالة الطهارة، ولهذا مثل في الاستصحاب حتى لا تأتي هذه الشبهة. من يقول بالحكومة بين الأصول المتوافقة حينئذ يرى أن إصالة البراءة في سائر الشبهات يعارض مع إصالة الطهارة في هذه الشبهة، ولا مجرى لإصالة البراءة في هذه الشبهة. على كل حال، فإذن في مثل هذه الموارد الأصل غير المسانخ الذي يكون جاريا، هذا الأصل غير المسانخ يجري ولا يكون هذا الوجه السادس مانعا عن جريانه قبل الفحص، لأن مانعيته فرع منجزية العلم الإجمالي، ومنجزية العلم الإجمالي فرع التعارض، ولا تعارض في مورد وجود أصل مختص بأحد الطرفين مع وجود أصل مشترك في الطرفين، سقط بالمعارضة، فإنه حينئذ هذا الأصل المختص في هذا الطرف الذي ليس له أصل مقابله في ذاك الطرف ينجو عن المعارضة بتلك النقطة التي أشرنا إليها. هذا الاعتراض أيضا تام على مباني المشهور من أن الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواصلة متنافية لا بوجوداتها الواقعية، وأما على ذاك المسلك الذي نحن سلكناه من أن الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية بوجوداتها الواقعية متعارضة يعني مقيدة، كل أصل ترخيصي مقيد بعدم الأصل الإلزامي أو الحجة والإمارة الإلزامية على خلافها واقعا، والذي يكون في موارد الشك في قيام الحجة والإلزام من التمسك من موارد الشك في الحج في من موارد الدوران بين الحجة واللا حجة، لا من موارد الشك في تحقق موضوع الأصل المرخص. إذا قبلنا هذا المبنى الذي أشرنا إليه في أبحاث سابقة في بحث الفحص أيضا أشرنا إليه في الوجه الرابع لعله والثالث، بناء على ذاك المسلك الذي هو المختار حينئذ هنا قلنا أن الأصل الحكمي لا يمكن الرجوع إليه حينئذ قبل الفحص، لأننا نعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية في البين، أو نحتمل على الأقل وجود أحكام إلزامية بالبين، وهذه الأحكام الإلزامية كالإمارات المعتبرة يكون الأصل الترخيصي من البراءة أو الطهارة أو أي أصل ترخيصي آخر مقيد دليله بعدم قيام الإمارة على الخلاف على الإلزام، ومع الشك في وجود إمارة في هذه المسألة لو فحص عنها لوجدها في الكتب لا يجوز له التمسك بدليل الأصل، لأنه التمسك بالعام في شبه المصداقية لمخصصه، وإنما لابد أن ينقح موضوع العام بإجراء الأصل الموضوعي الطولي وهو استصحاب عدم قيام الحجة. فدائما نحتاج في الوصول والانتهاء إلى الأصول الترخيصية الحكمية من البراءة أو الطهارة أو عدم جعل الحكم، استصحاب عدم جعل الحكم، الأصول الحكمية لا يمكن إجراؤها ابتداء والتمسك بدليلها ابتداء، بل لا بد أن نجري أصلا موضوعيا منقحا له، وهو استصحاب عدم قيام الإمارة في هذه الشبهة على الإلزام على النجاسة في تلك الشبهة، على وجوب الصدقة في الشبهة الأخرى، على وجوب الصوم وهكذا. لو لم نجري استصحاب عدم قيام الإمارة لا يمكن الرجوع إلى استصحاب إلى إصالة البراءة أو إصالة الطهارة أو استصحاب عدم الحكم بنحو الأصل الحكمي، لأن هذه الأصول الحكمية مقيدة موضوعا بعدم قيام الحجة الإلزامية على الخلاف. إذن هذا حتى بالحقيقة ما نجريه، نحن نحتاج في تمام هذه الشبهات أن نجري هذا الأصل الطولي الموضوعي المنقح لموضوع الأصل الحكمي، وهذا الأصل الطولي الموضوعي في تمام الشبهات من سنخ واحد، في تمام هذه الشبهات هذا الأصل الموضوعي أصل موضوعي من سنخ واحد يجري ويقع فيما بينها تعارض وتشاقق، وحينما يقع بينهما التعارض والتشاقق لا يوجد أصل طولي موضوعي، لا يوجد أصل غير مسانخ موضوعي، أصل مختص غير مسانخ موضوعي غير هذا الاستصحاب لا يكون بأيدينا لكي نقول ذاك الأصل غير المسانخ ينجو عن المعارضة، لأنه يجري في بعض الأطراف مختص ببعض الأطراف لا تمام الأطراف، ليس مشتركا في تمام الأطراف. فأصل موضوعي مختص غير موجود، والأصل الحكمي لا يمكن الرجوع إليه بلا الأصل الموضوعي، والأصل الموضوعي الموجود مشترك في تمام الشبهات قد سقط بالمعارضة، فبالنتيجة أيضا لا يجري أصل لا موضوعي للمعارضة ولا حكمي، لأنه من التمسك بالشبهات المصداقية المخصصة وقود من الدوران بين الحجة واللا حجة الأصل الحكمي. إذن فلا يمكن حينئذ إثبات التأمين الشرعي، فيرجع إلى حكم العقل القائل بمن الجزية لا محالة. فهذا الإشكال والاعتراض بناء على مبانينا قابل للدفع بهذا البيان. الإشكال الرابع أو الاعتراض الرابع على هذا الوجه السادس أيضا استفادة من نكتة من النكات التي بنى عليها الشيخ والمشهور لعله قبل صاحب الكفاية في زمان الشيخ لعله كان هذا هو المشهور، من أنه إذا كان يوجد في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل طولي أصل ترخيصي طولي، وهذه نكتة أخرى غير نكتة الأصل المختص بعد سقوط الأصلين المشتركين، الأصل غير المسانخ المختص بعد طرف تلك النكتة تقدمت، في هذا الوجه نبرز نقطة أخرى للانحلال الحكمي أو قول لجريان الأصل بلا معارض في أحد الطرف بعض الأطراف العلمي الإجمالي، وهو الأصل الطولي. إذا كان يوجد في أحد الأطراف أصل ترخيصي ينتهى إليه في طول سقوط الأصل الترخيصي الأول، إذا كان هكذا من قبل هذا المثال الذي مثلناه فإنه يمكن أن يكون مثالا لهذا النكتة الثانية أيضا، من لا يقبل النكتة الأولى لكن يقبل النكتة الثانية استصحاب عدم التكليف في تمام الشبهات يجري قبل مع قطع نظر عن العلم الإجمالي، لكن إصالة البراءة لا تجري إلا في بعض الشبهات، وهي الشبهات التي فيها مثلا احتمال النجاسة لا أكثر، وهذا إصالة الطهارة عند المشهور أصل طولي، لأن دليل الاستصحاب حاكم عندهم ومقدم على دليل الطهارة، لأن دليل الاستصحاب يعبدنا باليقين، بينما موضوع دليل الطهارة يرتفع وهو الشك في الطهارة والنجاسة، يرتفع باستصحاب عدم جعل النجاسة، يرتفع نحن متيقنون بعدم النجاسة، فلا موضوع لقاعدة الطهارة، فإصابة الطهارة أصل طولي. فمن يقول بأن الأصل الطولي ينجو عن المعارضة يطبق أيضا هذه النكتة هنا. نعم، فعدم جعل النجاسة في هذه الشيء. حينئذ الأصول المتقدمة رتبة هي الاستصحاب مثلا الجارية في تمام هذه الموارد ومتعارضة ومتساقطة، لكن تصل النوبة إلى أصل طولي وهو إصابة الطهارة مثلا هنا، وإصابة الطهارة هنا يجري باعتباره أصلا طوليا. طبعا هذا مبني على أن لا يكون في الشبهات الأخرى أيضا أصل طولي، وإلا لو فرض وجود أصل طولي في الشبهة الأخرى فيقع التعارض بين الأصلين الطوليين، حتى عند قائل أصحاب هذا المسلك، فإن هذا المسلك إنما يقول بنجاة الأصل الطولي إذا لم يكن في عرضه أصل طولي آخر طرف المقابل، وإلا تصل النوبة إلى التعارض بين الأصلين الطوليين الترخيصيين بعد سقوط الأصلين الأوليين الحاكمين. حينئذ هذا الأصل الطولي أيضا ينجي عنه، فلو كان في بعض الشبهات أصل طولي من هذا القبيل لن نجى هذا الأصل الطولي عن المعارضة، ولما كان العلم الإجمالي مانعا عن جريانه في الشبهة قبل الفحص. هذا المبنى الذي لم نقبل طبعا هذا المبنى فيما سبق، لكن من يقبل هذا المبنى يمكن أن يجعل هذا إشكالا واعتراضا على هذا الوجه، الوجه السادس، وهو مانعية العلم الإجمالي عن جريان البراءة والأصول المرخصة قبل الفحص. فمثل هذه الأصول المرخصة الطولية على هذا المسلك تجري الشبهة قبل الفحص بلا محذورين. هذا أيضا اتضح أنه لا يتم بناء على مسالك القوم ولا يتم على مسلكنا، فإنه بناء على المسلك المختار من أن الأصول مقيدة ثبوتا بعدم قيام حجة في موردها، فالأصول الحكمية لا يمكن الرجوع إليها ابتداء، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لها لأدلتها، وقول من اشتباهها بين ودورانها بين موردها بين الحجة واللا حجة، فلا يمكن التمسك بدليل الأصل فيها. وإنما الذي يجري فيه الأصل إنما هو الأصل الشبه الأصل الطولي الموضوعي يجري بحسب الحقيقة بلحاظ موضوع ذاك الأصل الحكمي، وهو عدم قيام الحجة في هذه الشبهة على الإلزام. استصحاب عدم الحجة على الإلزام لا بد أن نجريه، من دون إجرائه لا يمكن إجراء الأصل الطولي الحكمي، مع إجرائه يمكن حينئذ ترتيب آثار الأصل الحكمي، لأننا قد نقحنا موضوعه مثلا. وحينئذ حينما نصل إلى الأصول الموضوعية الطولية، استصحاب عدم الحجة هنا وعدم الحجة هناك في كل شبهة قبل الفحص، هذه الاستصحابات الموضوعية تكون متعارضة ومتساقطة، وليس في موردها أصل طولي موضوعي، أصل طولي موضوعي غير موجود، كما كنا هناك نقول لا يوجد أصل مختص موضوعي غير استصحاب عدم الحجة، هنا أيضا لا يوجد أصل طولي موضوعي، فإن الأصل الموضوعي الموجود هو استصحاب عدم قيام الحجة، لا يوجد أصل آخر موضوعي، استصحاب عدم قيام الحجة هو الذي يكون جاريا. فإذا كان هذا هو الجاري بحسب الحقيقة، استصحاب عدم قيام الحجة يكون جاريا، فحينئذ هذا الأصل أصل واحد في الجميع، ليس في أحد الطرفين أحد طرفي هذا العلم الإجمالي، بلحاظ هذه الأصول الطولية الموضوعية يوجد أصل موضوعي آخر طولي لكي يرجع إليه، ومن دون أن يوجد أصل موضوعي لا يمكن الرجوع الأصل الحكمي ابتداء إلى إشارة الطهارة مثلا ابتداء، فإن إسراف الطهارة قد أخذ في موضوع دليلها أن لا تقوم أن لا يكون إمارة على النجاسة واقعا، ومع الشك في وجود الإمارة على النجاسة واقعا لا يمكن التمسك بدليل كل شيء طاهر. إذن فهذا الاعتراض أيضا على هذا المبنى لا يكون تاما. هنا يوجد كلام لا بد من ملاحظته بالنسبة لهذين الجوابين اللذين بينا بناء على المسلك المختار في الاعتراضين الثالث والرابع معا. فإن هذين الجوابين اللذين جواب مشترك في الواقع، بناء على جواب مشترك على كلا الاعتراضين والإشكالين الثالث والرابع، وهو أنه بناء على المختار من أن الأحكام الظاهرية متعارضة لوجوداتها الواقعية وبالتالي مقيدة بعدم الحاكم المقدم، صارت الطهارة مثلا مقيدا بموضوعها بعدم قيام حجة على النجاسة واقعا، بحيث نحتاج إلى الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم قيام الحجة ولا يمكن التمسك بالأصل الحكمي وهو إسراف الطهارة ابتداء. هذا الكلام يتم فيما إذا فرض أننا لا يمكننا أن نتمسك بالأصل بهذا الأصل المختص أو الأصل الطولي على النقطتين الاعتراض الثالث والرابع. إذا كان لا يمكنه التمسك بدليل ذلك الأصل ابتداء، وإنما نحتاج إلى تنقيح موضوعه بالاستصحاب الموضوعي، إذا كان الأمر هكذا فهذان الجوابان أو الجواب على الاعتراضين بناء على هذا المسلك يكون تاما. وأما إذا قلنا بأنه في موارد الشك في الموضوع، صحيح نحن نقبل أن الأحكام مقيدة أحكام الظاهرية بعدم وجود الحكم الظاهري المخالف المقدم عليه واقعا، بعدم قيام الإمارة مثلا على الإلزام بوجوده الواقعي، هذا قيد مأخوذ. لكن إذا قلنا أن هذا القيد لا يمنع عن إمكان التمسك بدليل هذا الأصل الحكمي في مورد الشك في موضوعه، بنحو من ناحية هذا القيد وهو قيام الإلزام والإمارة على الإلزام وعدم قيامه بنحو طولي، فإن هنا هذا الأصل الطولي يمكن تصويره بأحد نحوين. النحو الأول الاستصحاب الموضوعي، هذا أصل طولي، طولي بهذا المعنى أصل موضوعي ينقح به موضوع ذلك الأصل الحكمي المختص أو الأصل الحكمي الطولي بالمعنى المبين في الاعتراض الرابع. ويوجد نحو آخر من التمسك قد أشرنا إليه في بعض التعليقات السابقة، وهو أن يدعى أن نفس دليل البراءة أو دليل الطهارة كما يشمل الشبهة والشك في الحكم الواقعي الذي لا يوجد في مورده إمارة على الإلزام، كذلك يشمل الشك في الحكم الواقعي الذي يشك في قيام الإمارة فيها على الإلزام وعدم قيام الإمارة على الإلزام، له إطلاقان لا إطلاق واحد، كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال، فيه إطلاقان لا إطلاق واحد. إطلاقه الأول أن لا يكون إطلاقه الأول هو الشك في حلية شيء أو حرمته، الشك في نجاسة شيء أو طهارته، والتي فحصنا وليس فيه إمارة واقعا على الإلزام على النجاسة أو على الحرمة. لو لم تكن إمارة واقعا حتى لو فحصنا وحتى لو وصل إلينا كل ما في الروايات لم نجد رواية على الإلزام في هذا الشبهة، والنفرض أنه شبهة بقيت على حاله، فانت الشبهة باقية حتى مع عدم وجدان الإمارة الإلزامية، لأنه لعله مع ذلك كانت واجبة بس لم يبين، ف كانت محرمة ولم يبين أو نجسة ولم يبين. هذا شك، هذا هو الشك الأول الذي يشمله كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر، وهي الشبهة في الحكم الواقعي، الإلزام الواقعي الذي ليس في مورده إمارة واقعا على الإلزام. والشك الثاني الشك في هذا الشيء، الحرمة الواقعية أو في النجاسة الواقعية، والتي يشك في قيام الإمارة فيها على الإلزام وعدم قيام الإمارة فيها على الإلزام، كما إذا كانت شبه قبل الفحص، فإن الشبه قبل الفحص كلا الشكين موجود عندنا، هم شك في الحكم الواقعي أن هذا فيه نجاسة أو لا، فيه حرمة أو لا، وهم شك في أنه هل فيه إمارة على الإلزام، إذ لعلنا لو نفحص ونجد في الروايات الكتب الأربعة إمارة معتبرة حجة على الإلزام. فهو شك في الحكم الواقعي الإلزام الواقعي، وشك في قيام الإمارة. تارة نقول كل شيء حلال كل شيء طاهر، لا يشمل هذا الشك الثاني، ليس له إطلاق للشك الثاني، فقط يشمل الشك الأول. الشك الأول موضوعه هنا مشكوك، لا يمكن التمسك بالدليل، لأن التمسك بالعام في شبه المصداقية، لأننا لو قلنا كل شيء لك حلال حتى هذا مفروض أننا نحتمل وجود إمارة في الكتب على الحرمة فيها، وكل شيء حلال مقيد بأن لا يكون في مورده إمارة على الحرمة، وهذا القيد مشكوك بنحو الشبهة المصداقية، لا يجوز التمسك بهذا الدليل فيه إلا أن نحرز موضوعه باستصحاب عدم قيام الإمارة. فنحتاج إلى ذاك الاستصحاب الموضوعي الذي يكون مسانخا في الجميع، ولا يوجد في موضوعه أصل موضوعي مختص ولا أصل طولي مختص بالنحو الذي يفيد الاعتراضين الثالث الرابع. لكن لو اخترنا المبنى الآخر وقلنا أن كل شيء لك طاهر أو حلال بنفسه أيضا يشمل هذا الشك الثاني، موارد الشك في الحكم الواقعي الإلزامي مع الشك في قيام الإمارة فيها أيضا مشمول لإطلاق كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر، لكن بنحو الشك بنحو يعني شامل لإطلاق آخر فيه، كل شيء حلال حتى تعرف أو رفع ما لا يعلمون، يشمل هذا الشبهة الثانية أيضا. بعبارة أخرى يؤمن عن الحكم الواقعي في مرتبة الشك الثاني أيضا، كما يؤمن عن الحكم الواقعي في مرتبة الشك الأول يؤمن عن الحكم الثاني في مرتبة الشك في قيام الإمارة وعدم قيام الإمارة الإلزامية، وهذا إطلاق آخر في دليل الأصل الترخيصي إذا قبلنا هذه النقطة، بحيث لن نكون نحتاج دائما إلى إجراء الاستصحاب، بحيث ترجع كل أصولنا العملية إلى الاستصحاب الموضوعي، تحتاج إلى الاستصحاب الموضوعي عندنا، لا نفس دليل البراءة والطهارة أيضا يشمل هذا المورد بإطلاق آخر غير ذات الإطلاق، حينئذ الجواب المذكور على الاعتراضين لا يتم، فإنه حتى على هذا المسلك يكون حينئذ هذا الانحلال تاما، فإن دليل إثارة الطهارة يكون له إطلاق طولي غير الإطلاق الأول، بلحاظ الشك في قيام الإمارة وعدم القيام للإمارة أيضا يوجد إثارة الطهارة أخرى، إثارة الطهارة طولية، فاستصحاب عدم قيام الإمارة أصل موضوعي حاكم على إثارة الطهارة تجري في تمام الشبهات، تتعارض وتتساقط، ننتهي إلى الأصل الطولي، إلى هذا الأصل الطولي وهو إصالة الطهارة في مرتبة الشك الثاني، أو إلى الأصل المختص غير المسانخ وهو إصالة الطهارة في مرتبة الشك الثاني. إذن فهذا الجواب مبني على أن لا نستفيد من أدلة الأصول الترخيصية كإصالة الطهارة أو إصالة البراءة، من دليل البراءة حتما نستفيد من دليل البراءة في عنوان رفع ما لا يعلمون، وهذا العنوان لا إشكال في شموله للشوفة الثانية أيضا. نعم في إصالة الطهارة قد يكون مشكلا استفادة هذا المعنى، بحيث يكون إصالة الطهارة له إطلاقان، إطلاق بحيث من يشك في قيام الإمارة على النجاسة أيضا جعلت له إصالة الطهارة، هنا قد يقال إصالة الطهارة ظاهر في الشك في الحكم الواقعي فقط لا في الشك في الحكم الظاهري، أما رفع ما لا يعلمون لا إشكال أنه يجري بلحاظ الشك في حكم الظاهر. أيضا قلنا فيما سبق أننا لو شككنا في وجود حكم ظاهري بالإلزام أيضا هذا مرفوع بحديث رفع ما لا يعلمون وبسائر أدلة البراءة. فبلحاظ هذا الأصل هذه الدلالة الإطلاقية الطولية في أدلة الأصول المرخصة حينئذ في مرتبة الشك الثاني في الحجة الإلزامية وعدم قيام الحجة الإلزامية في باب أيدينا قبل الفحص أيضا يوجد لذاك الدليل دليل الأصل المختص أو دليل الأصل الطولي الحكمي يوجد له إطلاق. هذا الإطلاق يكون مختصا أو يكون طوليا بلحاظ استصحابات على الاستصحابات الموضوعية ويكون حينئذ هذا الإطلاق ناجيا عن المعارضة غير داخل في المعارضة. فيتم الإشكال المسجل في هذين الاعتراضين من أنه في مثل هذه الموارد مثل هذه الأصول الترخيصية تكون جارية قبل الفحص.